على الأنبياء. قال رضي الله عنه: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبين لمن؟ لقومه فقط، ليبين لهم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت في الصحيحين. رفعه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه، فلم يبعث الله نبيا إلى كل البشر على الإطلاق قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة يعني أن الأديان التي تخلصت في موضوع التشبيه، طبعا النصارى اليهود مفيش مشكلة من التشبيه، لأن اليهود بيقولوا للجنة لهم أمم بس، والجنة حرام على من عذاب، وأن الأمم الأخرى دي خلقت كالحمير ليركبها بنو إسرائيل. كما يقولون وزير الايه؟ عنصري، هو دين اليهود فقط باتفاقهم كما يزعمون شعب الله المختار. فلذلك هم كافوا الناس سره في حد ان يدعوا الناس الى الدخول في اليهوديه المنسوخه والمحرقه. لكن مشكلتهم انهم يعني يتأمون في افساد العالم، افساد الناس بنشر العقائد الفاسده والحلال وكذا، لاجل اضعاف قوى المقاومه في شعوب الارض كلها، بحيث اذا قامت لهم دولته المدعومه إسرائيل الكبرى يعني يريد أن يقيم مملكة داود من جديد فيحكمون العالم كله. فيقولون أنه يسهل السيطرة على السعود إذا ضعفت من الناحية العقلية والأخلاقية. فذلك يمد المقصود في إفساد الأرض، إفساد بإشعال الحروب، يعني نشر المذاهب الهزامة، بنشر النحاس، بنشر الانحلال الأخلاقي، لأن هذه كلها تبعث في المناعة في الشعوب. فكل هذا لتسهيل عملية انهيار هذه الامم امام اليهود فيما يزعمون حينما ياتيهم يعني ملكهم ويقيمون مملكه داود تحكم العالم من جديد. ولم يكن ذلك طبعا باذن الله. اما النصارى فمعروف ان النصرانيه لا يوجد فيها نص واحد يدل او يغمر اتباع المسيح عليه السلام بالتبشير بالنصرانيه. هذا الذي ابتدعه في النصرانيه، يعني هي اصلا النصرانيه دين خاص بمن؟ بني اسرائيل، ولذلك موجود حتى الان بين ايديهم في انجيلهم نص يقول ايه؟ انما بعثت الى صراط بيت اسرائيل الضاله، اللي هم بني اسرائيل، ورسولا الى بني اسرائيل. فموضوع التبشير العالمي بالنصرانيه انما ابتدعه من؟ ساؤول هذا رجل يهودي خبيث كان شديد التعذيب لأصحاب المسيح والمؤمنين بالمسيح عليه السلام. كان ينكر بهم ويعظهم أشد العذاب ويضطهدون اضطهادا شديدا. ثم إنه فجأة كده في اليوم والليلة ادعى إن هو تلقى إلهام من السماء بأنه يتبع المسيح، وهو الذي أدخل كل الفساد في الإيه؟ في النصرانية، التكليف والصلب والبلاء هذا كله، وهو الذي أدخل فكرة الإيه؟ التبشير بهذا الدين المحرم. واضح؟ فهذا هو أقوله. فالأصل ده بحث مهم الحقيقة، ما أدري تأتي فرصة نتكلم فيها، ولكن هذه إشارة عابرة. فالنصرانية أصلا ليس من حقها ولا ينبغي لها ولا تحمل مقومات إنها يبشر بها في الأرض. أولا لأنها دين منسوخ، ما عندهم من الباطل أضعاف ما عندهم من الحق، والحق منسوخ. ولا يوجد أي نص تماما كما نقول، لا يوجد نص واحد في الانجيل حتى الذي بين ايديهم يثبت الثالوث على الاطلاق. على الاطلاق في اي نص يثير، وانما نصوص التوحيد كثيره جدا، امره بعباده الله وحده لا شريك له. فلا يوجد نص واحد في الانجيل فيه ايه؟ اللي الان اذهبوا لجميع الامم مش عارف وكرزوهم باسم كذا وكذا، ده كلام فولس، هذا كلام فول او فولس، وليس من كلام المسيح. وهم لا يعني 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 وهذه البحوث موجوده الحقيقه موجوده، حتى ناس من النصارى يقولون ذلك، ان موضوع التبشير اصلا هي كانت ديانه خاصه لبني اسرائيل. واضح؟ وهذا موضوع في غايه الاهميه. الديانه الوحيده او الرساله الوحيده التي كلف رسولها بتبشير العالم او بدعوه الناس كافه هي دعوه الاسلام، رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك هذه من خصائص محمد عليه السلام، لا يشارك فيها احد على الاطلاق من الانبياء. بعث الى الاحمر والاسود، بعث الى الناس كافه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت الى الاحمر والى الاسود والاحمر. قال مجاهد: يعني الجن والانس. وقال غيره: يعني العرب والعدم. والتحقيق في معنى عموم ارساله وشمول بعثته هو مجيئه بشرع ينطبق على مصالح الناس وحاجاتهم اينما كانوا واي زمان وجدوا، مما لم يتسق بشرع قبله قط. وهذه من خصائص الشريعه المحمديه، أن من خصائص السريعة ما يجعلها تصلح لجميع البشر في أي مكان وفي أي زمان وفي أي عصر كانوا. واضح؟ بخلاف الرسائل السريعة السابقة للأنبياء السابقين، فإذا كانت خاصة بظروف قومهم، بل من ضمن التشريعات بعض التشريعات كانت تنزل عقوبة لهؤلاء القوم بالذات، مثل ما حصل مع بني إسرائيل. من يأتي بالشاهد؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحل الشهر، فكان التحريم احيانا ينزل عقوبه لبغيهم وعدوانهم. اي نعم. ولهذا لاجل خصائص هذه الرساله المحمديه القادمه ختم الله سبحانه وتعالى نبوته في نبوته، لانه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه واله وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ويقولون متى هذا الوعد. الوعد يعنون به المنذر به، فذلك هم يقصدون به الاستهزاء، ويقولون متى هذا الوعد، يعني هذا التهديد وهذا الإنذار متى يحصل لنا. فعبروا عنه عن المنذر به بالوعد استهزاء، كقوله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وقال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم سخي وسعيد. وقال الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني ما نزل قبل القرآن من كتبه تبارك وتعالى. قيل في تفسيرها إن إن المشركين كانوا قد يعني يلجؤون إلى اليهود وأهل الكتاب ليستجدوا لهم الأمر عن طريق كتبهم، وكانوا يعني يأخذون بكلامهم باعتبارهم أفضل منهم عندهم كتاب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يسألون أهل الكتاب عن قصته في كتبه، فكانوا يردون بأن فعلا قصته موجودة في كتبنا. فحينئذ قالوا: لن نؤمن لا بكتابكم ولا بقرآنه. وقال الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. كأنهم يعني أنتم كلكم متواطئون مع بعض. لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني ما نزل قبل القرآن من كتب الله تبارك وتعالى. ثم يقول تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يتجاذبون أطراف المحادثة ويتراجعونها بينهم. يرجع بعضهم إلى بعض القول. ثم أبدل من يرجع قوله: يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع للذين استكبروا وهم قادتهم وسادتهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنحن صددناكم عن الهدى يعني ما فعلنا بكم أكثر من أن دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك. وهذا هو الحقيقة. يعني الشيطان نفسه مع تفننه في الإهواء ما سلطانه على البشر، ليس له أي. الله سبحانه وتعالى جعل سلطان الشيطان يقف فقط عند الوسوسة والإغراء، لكن هل الشيطان يجبرك على فعل المعصية؟ لا، هو يزير لك فقط. ولذلك يخطر إبليس في من استجاب له يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. من سلطان هذا ايه؟ ذكر في سياق النفي فتعم، ملوش اي سلطان. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. لكن هل الشيطان اجبرهم؟ هل الذي يترك الصلاه هل الشيطان يسلسله بالسلاسل حتى لا يصلي؟ لا. التي تتفرج هل الشيطان يقهرها على ذلك؟ لا، فقط يدعوهم فيستجيبون له، دعوة وإغواء وتزيين فيستجيب لموافقة ذلك لهواه. لكن الشيطان سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، ويعرض عليهم الباطل فيستجيبون له. كذلك أيضا هؤلاء الكبراء يعني المتكبرون يعني والسادة والقادة والعظماء يقولون لأتباع حينما يوبخونهم يوم القيامة يقولون لهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أنحن صددناكم ما فعلنا بكم أكثر من أن دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار أي مكركم فيهما وإغراؤكم وتمني بكم لنا، كنتم تملوا لنا وتغروا لنا وتعيذوا لنا. فقوله تعالى بل مكر الليل والنهار يعني بل مكركم في الليل والنهار أي مسارتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذي حملنا على هذا، بدليل قوله بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. قوله ونجعل له أندادا أي نظراء وآلهة مع الله سبحانه وتعالى. وأسروا الندامة، أسروا الجميع هنا بقى الجميع السادة والأتباع. أسروا معناها إيه؟ أحسن، لأن أسروا من الإيه؟ من الأضداد. أسروا من الأضداد يعني تأتي المعنى أسروا يعني أظهروا، وتأتي المعنى إيه؟ أسروا من الإصرار الإخفاء. فهنا والله تعالى أعلم من الإظهار. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب يعني أظهروا الندامة، أو أسروا تبينت الندامة في أسرار وجودهم على ملامح وجودهم، لأن الندم يكون محله في القلب ولا يظهر ولا يمكن التعرف عليه من الظاهر إلا عن طريق أتارير الوجه. واضح؟ أو أسرار الوجه يعني ملامح الوجه وانفعالات الوجه. وأسروا الندامة، فالواو هنا تعود على الجميع على المستكبرين وعلى المستضعفين. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم، سلاسل تجمع الأيدي مع الأعناق. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي بأعمالهم، كل بحسبه، للقافة عذاب بحسبهم وللأتباع بحسبهم. ثم يقول تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أي زعما أنه أكرمهم الله بذلك في الدنيا فلا يعذبهم في الآخرة على تقدير وقوعها وتوهما بأنهم لو لم يكرموا على الله لرزقهم، ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم. وقد أبصر الله حسبانهم ذلك بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى هنا: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني هذه من المفاهيم المنحرفة الضالة وهي موجودة في كثير من الناس. وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني يريدون أن يقولون إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا في الدنيا وفضلنا في الدنيا، بل أعطانا الأرزاق والأموال والأولاد بوفرة وكثرة، فما دام الله أكرمنا في الدنيا فلو كانت هناك آخرة، لو كان على تقدير وجود آخرة وحساب، فلابد أن يكرمنا أيضا ويفضلنا في الدار الأخرى على تقدير وقوعها. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فهذا الاستنتاج الجاهل يقع في كثير من الناس، يظنون ان الله سبحانه انهم لو لم يكونوا كرماء على الله لما رزقهم من الدنيا، وان الله بما انه يحرم المؤمنين فاذا المؤمنون هينون عند الله سبحانه وتعالى ولا وزن لهم لانه حرمهم، وهذا من الجهل الفاحش. وقد تعرض القران الكريم لابطال ذلك في كثير من المواضع، منها مثلا سوره الفجر: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه يعني امتحنه واختبره، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، يستدل بذلك على انه كريم عند الله. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي اهانن، كلا كلا، يعني ليس الامر كما تزعمون او كما تفهمون، ليس كل من اكرمت من ليس كل من اعطيه الدنيا اكون قد اكرمته، ولا كل من حرمته منها اكون قد اهنته، لكن ابتلي ذلك هذا بالنعم وابتلي ذاك بالنقم، كلاهما ابتلاء، فالفقر ابتلاء والغنى ابتلاء وامتحان، ولا دلالة في ذلك على الاطلاق على مكانة العبد عند الله سبحانه وتعالى. ومن اوضح الادله على ذلك ان الله عز وجل ترك احب خلقه اليه، فهم الانبياء والرسل، تركهم في الدنيا يعني يعانون اشد العناء، بل ضعف لهم البلاء، فحظ الانبياء من البلاء اشد من حظ من العذاب. واضح لماذا؟ لكي يفهم الناس ان الدنيا حقيره على الله سبحانه وتعالى، وهي لا وزن لها عند الله، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. طيب قس ما يناله الكافر من الدنيا الى شربة الماء، الكافر يعطى نعم اعظم بكثير جدا من شربة الماء، هل ياخذ شربة ماء واحدة؟ تأذى الماء وكذا وكذا من نعيم الدنيا، واضح؟ بقدر ما تجد النسبة متفاوتة بين شربة الماء وبين ما يتمتع به الكافر على الحقيقة، بقدر ما يظهر في التفاوت بين جناح البعوضة وحقارة الدنيا، فهي مش بس يعني أحقر من جناح البعوضة، لا، هي أحقر بنسبة تساوي النسبة من شربة الماء والنعم التي يتمتع بها، فهي أحقر من كل هذه الأشياء التي يعطيها الله للكافر. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة الماء، لكنها لا تساوي عند الله، لا تساوي جناح بعوضة، فلذلك تركه يرفع فيها ويأكل ويشرب وينهو ويفرح. لماذا؟ ليفهم الناس ان هذه ليست دار جزاء، هي دار ابتلاء. الدار الحقيقيه الجزاء هي الدار يعني الاخره، فلا ينبغي ان يغتر الانسان بظاهر هذه الاحوال. قد يعطى الكافر الرزق والمال والصحه والاولاد وكذا وكذا لحكمه، وهي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. جدل الكافر بمعنى ان المكان الوحيد الذي يسام فيه الكافر على الاعمال الخيريه التي يفعلها، يعني ممكن نجد كافرا يفي بالوعد صادقا برا بوالديه يسال المساكين وهكذا، قد يفعل افعال يسموها انسانيه، واضح؟ وهو يريد بها التقرب الى الله عز وجل، واضح؟ فالاعمال الحسنه التي يفعلها الكافر يسام عليها باذن الله فقط في الدنيا. فلذلك يوسع الله عليه في الدنيا الذي المكان الوحيد الذي يمكن أن يجازى فيه. لكن لا يمكن الكافر يجد أي شيء في الآخرة ينفعه أبدا. إذا قدم الآخرة غير مؤمن وغير موحد لا يمكن أن ينتفع بعمل في الآخرة. لكن المكان الوحيد الذي يمكن أن يسافى فيه هو الإيه؟ الدنيا. من يقول الله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن الخطأ تصور بعض الناس أن يعني أن الحالة في الإنسان في الدنيا تدل على حالته في الآخرة. لا، كل الناس مبتلون في الدنيا كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال نبتلي. فالإنسان كل إنسان في حالة ابتلاء، الكافر والمؤمن. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وهكذا. فنفس هذا المنطق كان يقوله المشركون من قبل، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. فتوهموا أنهم لو لم يكرموا على الله ما رزقهم، ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم. لا، المؤمنون لا يهونون على الله، لكن الدنيا هي التي تهون على الله. واضح. ولذلك ترك أصفياءه وأنبياءه وأولياءه يعانون فيها، لكن حينما يردون عليه في دار كرامته يلقون يعني أعظم التكريم من الله سبحانه وتعالى. وقد أبطل الله تعالى حسنهم ذلك بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. أما الدنيا فيعطيها لمن أحب ولمن لم يحب لحق ربه، لكن لا يعطي الدين إلا لمن أحبه تبارك وتعالى. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومعنى يقدر أن يضيق عليه حتى ما اقتضته حكمته ومشيئته في عباده. من يحب ومن لا يحب، وهو أعلم بمقتضياته وشؤونه، فلا يقاس على ذلك أمر الثواب وأمر العقاب والعذاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمها. يعني الثواب والعقاب مناط يعني معلق ومرتبط بإيه؟ بالعمل الصالح أو المخالفات، وغير مرتبط بالشخص ده كان من أي طبقة اجتماعية في الدنيا أو كان رصيده في الدنيا قد إيه، بحيث إذا كان غنيا أو مليونيرا فلابد أن يدخل ذلك الدرجة الأعلى. لا، هذه لا علاقة على الإطلاق بحالة الإنسان في الدنيا بحالته في الآخرة. فهي الرزق في الدنيا متعلق فقط بمشيئة الله وحكمته. قل إن ربي يبسط الرزق يعني في الدنيا لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلا يخاف على ذلك أمر الثواب والعذاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمها. ولذا قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ذلك، فيزعمون أن مدار الجفت الكرامة والتضييق الهوان. يعني الجفت في الرزق معناها أنني كريم على الله، والتضييق في الرزق معناها أنني هين على الله. لا، هذا جفت غير صحيح. إنما مدار الكرامة الطاعة، ومدار الهوان الكفر والإيه والمعاصي. أما الدنيا ففيها البسط والتضييق بمشيئة الله وحكمته، ولا ارتباط له بالحال التي تكون في الآخرة. فمناط الفوز والقرب من الله سبحانه وتعالى الكمالات النفسية بصدق الإيمان وقوة اليقين وحسن الاتباع. ولذلك رد الله عليهم أيضا بقوله: وما أموالكم ولا أولادكم. هم قالوا إيه؟ وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يعني ما هي بالمزية التي تقربكم قربة من الله سبحانه وتعالى. وزلفى محلها النصب: إلا من آمن وعمل الصالحة فأولئك لهم جزاء الضعف، يعني لهم الثواب المضاعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، يعني فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن مظاهر الآيات قوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الحديث التقوى ها هنا التقوى هنا التقوى هنا ويشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا من عدل الله ورحمته بخلقه أن المقاييس والمعايير التي يتعامل بها الناس في الدنيا لا اعتبار لها عند الله على الإطلاق. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما أهل الدنيا فأكرمهم عندهم الأغنى ذو الحسب والنسب والمنصب وكذا وكذا. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى وعدله أنه لا ليس لهذه أي اعتبار عند الله سبحانه وتعالى لا باللون ولا بالجنس ولا بالغنى ولا بالصورة ولا بالرياش ونحو ذلك وإنما بالتقوى هذا الذي يتفاضل به الناس عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول تبارك وتعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين يسعون في آياتنا أي بالصد عنها والطعن فيها معاجزين أي قاصدين المعاجزة والمغالبة والقتل أولئك في العذاب محضرون أي في عذاب جهنم محضرون يوم القيامة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أي يعوضه فإن ينابيع خزائنه لا تنضب ونشائب أرزاقه نحاء الليل والنهار وهو خير الرازقين أي أعلاهم لأنه خالق الرزق وخالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق بالرزق. وروى أبو يعلى عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عروض يعض الموطن على ما في يده حذار الإنفاق يعني الغني رغم أن الله يعطيه لكن يعض بإذن على ما في يده من المال خشية من أن ينفق ويستقر. ثم تلا هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذه من المفاهيم التي صححها الإسلام عند الناس أن الإنسان إذا أراد البركة في ماله والزيادة فيه ينفقه هذا وعد من الله تماما كما وعد الله سبحانه وتعالى أم موسى وعدا لو سمعه الملحد والكافر يعزف ولا يصدق يعني أن جند فرعون يهجمون على البيت يريدون أن يذبحوا الطفل الوليد ثم يأتي الوحي أو يوحى وتلهم أم موسى عليه السلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. تخيل لو إنسان ليس عنده يقين أمه قال لها إذا خفت على الوليد ألقيه في اليم يربيت البحر ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكذلك فشاء الله سبحانه وتعالى أن رغم المذابح دي كلها عملها فرعون حتى يتخلص من موسى بالذات لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يربى في قصره وتحت رعايته وكنفه ويكون هو يعني عدوه الذي يقضي عليه في النهاية بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك في ذات النفقة يعني يعظ الله سبحانه وتعالى الله كما أن أخبر النبي عليه السلام أنه في كل صباح ينادي ملكان اللهم أعطي ممسكا مالا ثلاثا اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا مالا ثلاثا. الذي يمسك يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يعامله بنقيض خلقه. الذي يمسك من أجل زيادة المال وخوف على المال أن يضيع منه فيعاقب بإيه أن يتلف المال. بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كي يتلف أبواب كثيرة للسلف مش ممكن يبقى المال كثير ما يقلل لكن تنزع منه البركة. ومن أخطر أنواع السلف أن يعطى مالا كثيرا ويسلطه على هلكته في المعاصي فيبقى غرامة الفلوس وغرامة الإيه سيئات يعني يدخل النار بفلوس الرزق الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى. وهذا من اشد مظاهر يعني محاربه الله وخذلانه للعبد، يعطيه المال فيمسكه عن الخير ثم يمسكه، ممكن يمسكه في المعاصي واضح، فكما قلت يدخل النار بالفلوس يدفع تكاليف للعذاب، ممكن يسلطه على الادويه يسلط عليه الامراض فتاكل ماله وتحصده حقه والعياذ بالله. واضح اساليب يعني الحرب الله سبحانه وتعالى لاعدائه الذين يكفرون بنعمه لا تعد ولا تحصى. واضح. اما من ينفق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى وعده بانه يخلفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهن، ورسول الله عزيزان صادق بدون قطر، ولكن لمزيد التوكيد حتى لا يصاب احد، لان في الظاهر قد يستغرب الانسان. ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه، ما نقص مال من صدقه. واضح ابدا لا يمكن ان المال ينقص بسبب الصدقه، بالعكس. تذكرون حديث عائشه رضي الله تعالى عنها لما ذبحوا شاة فوزعوها كلها الا كتفها، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالت ذهبت كلها الا كتفها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها الا كتفها. فالذي تنفقه في سبيل الله عز وجل لتفريج حاجة المسلم وإعانة الفقراء والمساكين هذا هو الذي ينفعه وهذا الذي يبقى لك. اما الذي تنفقه لنفسك فانت تسلطه على هلكته حتى لو كانت رماح خلاص خلال ما يبقى لك، لكن الذي يبقى لك ما تدخره عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الانسان ان يحرص على النفقه في سبيل الله وينفق وهو على يقين من ان الله سوف يخلف عليه، وبالعكس اذا امسك فالله سبحانه وتعالى يضيق عليه لانه امسك فيعامله بنصير قصده، ويقصد من الامساك ان يبقى المال عنده ولا يذهب، فالله يسلط عليه الهلكه بصوره او باخرى. يقول تعالى قل ان ربي من الذي يرزق والله، والنبي عليه السلام يقول لو ان ابن ادم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فالرزق الذي كتب لك لا يمكن ان تموت قبل ان تستوفيه، كما جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم وان روح القدس نفث في روعي، انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اجملوا في الطلب يعني اطلبوا الدنيا فيه بالراحه، يعني ما تملكوش نفسكم في طلب الدنيا، اللي مكتوب لابد ان يصيبك. اتقوا الله واجملوا في الطلب، الرزق مضمون ومع ذلك يتقاتل الناس ويتصارعون من اجل الرزق، والجنه غير مضمونه. فالرزق قال الله سبحانه وتعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، لكن في الجنه قال وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فنحن لسنا على ثقه كيف تكون احوالنا عند الله في الاخر، لكن الرزق مضمون. ان روح القدس نفث في روحي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، لا يمكن ان تموت حتى تاخذ كل ما كتب لك من يعني الرزق. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر. وفي احد الاخوات الفضليات تشحفني يعني بنصح اخر في بعض الرسائل، جزاه الله خير دائمه النصح للاخوه، يعني واحد هذه الاخت شديده الغيره على الدين جزاه الله خيرا، وتاتي منها رسائل كثيره في الحقيقه تحمل هم الدعوه وهم الاسلام ومعاناه المسلمين في كل مكان، فجزاه الله خيرا ودائما تستخدم النصائح مفيده جدا الحقيقه، فان شاء الله سننتفع بنصائحها ونسألها وسائر الاخوه والاخوات المزيد، وان شاء الله ننتفع بذلك كله وجزاه الله خيرا. نصلي الصلاه قبل ان شاء الله. سلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة سبأ إلى الآية الرابعة والعشرين، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، هذا أمر لتبسيس المشركين يحملهم على الإقرار لأن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة فيهما. وقوله تعالى قل الله، أي الذي تعترفون بأنه هو الخالق، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني فحينئذ قامت الحجة عليهم منهم فسيقولون الله. وهذا كما قلنا من قبل مرارا يعني أحد أساليب دعوة القرآن إلى توحيد الألوهية بإلزام الكفار بإقرارهم بتوحيد الربوبية. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وهم لا يشكون في ذلك بل يقرون به. فهذا إلزام لهم بما أنه لا يرزق إلا الله، فينبغي ألا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى وحده. يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار من يرزقكم من السماوات والأرض، أي من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر مثلا، والأرض بإنبات الزروع والثمار ونحو ذلك. ثم أمره أن يقول الله، أي الذي يرزقكم من السماوات والأرض هو الله. وأمره تعالى له صلى الله عليه وسلم لأن يجيب بأن رازقهم هو الله، هو الذي يفهم منه أنهم مقرون بذلك وأنه ليس محل نزاع. وهذا صرحت به آيات أخرى في قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وإقرارهم بربوبيته يلزمه أن يعترف بعبادته وحده والعمل بذلك. ثم يقول الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني وإن أحد الفريقين من الموحدين الرازقة من السماوات والأرض بالعبادة ومن الذين يشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة على ذرة، لعلى أحد الأمرين من الهدى أو الضلال. قال الزمخشري: وهذا من الكلام المنفذ، وهذا من بدائع تفسير يعني الزمخشري، يقول في تفسير قوله تبارك وتعالى: وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. يقول: هذا من الكلام المنفذ الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به: قد أنطقك صاحبه. وفي درجه بعد تقديم ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين. يعني لا شك أن السياق صحيح هنا، يعني هو في نوع من التعريض، واحد منا على ضلال، إن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. لكن بلا شك أن السياق خاصة الجزء الأول من الآية يومئ ويشير إلى من الذي على الحق، وهو الذي يقر بأن الذي يرزق هو المستحق وحده أن يعبد. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وإن هذا في نفس الآية، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فصار التبسيط والتوبيخ والتقرير هنا بالتعريض أبلغ وأشد وأنكى من التصريح. فهذه يعني هذا الجزء من الآية الكريمة لا شك أنه منهج متكامل ل يعني كيفية مناقشة أعداء الله أو المحاذين أو المعاندين واستدراجهم إلى الحق بتلطف فيه يعني العبارة وإظهار الانتصاف لهم. وهذا له نظائر القرآن الكريم سلكها يعني أولا الشاهد الذي شاهد في قصة يوسف عليه السلام وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من إيه من قبل. بدأ أولا بما بالكلام اللي هو يأتي على هواه جاب الاحتمال الإيه الأقرب لهواه واضح، ثم سن بالاحتمال الحقيقي. لكن هذا نوع من المهادنة، ما أقول مداهنة، هذا نوع من المهادنة والتلطف حتى لا يكون الإنسان متهما في نظر من ينافسه. فهذا وهي وفي نفس الوقت صاحب الحق لا يضره، يقدر أو يأخر لا تضره. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. واضح، فهذه واحدة. مثال آخر نعم قصة المؤمن في سورة غافر تجده أيضا في أكثر من موضع، يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا جميعا يعني من بأس الله إن جاءنا، فأدرج نفسه فيهم على أساس أن يبين لهم أنه واحد منهم ويشفق عليهم ويخشى إن نزل بأس الله أن يصيبهم معهم. كذلك قول المؤمن أيضا وإن يكو كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يطبكم بعض الذي يعدكم. فهو أورغ الاحتمالين لكن بدأ وقدم بالاحتمال الأقرب إلى هواه وبح، فهذا يجعلهم يعملون عقولهم أكثر. وإن يكو كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يوجد حماء أنه صادق، فلو كان صادقا ويؤمركم عقاب الله يصيبكم بعض الذي يعدكم. فهذا أيضا من التلطف في العبارة والتنزل عند محاورة الخصم بطريقة ليست على حساب الحق، لأن أحيانا في مقام المناظرة بالذات يحصل نوع من المداهنة، وما أقول المهادنة أمر مقبول في بعض الظروف، لكن المداهنة على حساب الحق فهذا من الخلل يعني في المناظرة، كما نسمع هذه الأيام العجب ممن يتصدون للملاحدة والزنادقة الذين يعني افتروا على الله عز وجل وعلى الإسلام وعلى القرآن. من العجيب واحد من هؤلاء الذين يعني يدافعون يقول إيه، نحن نحترم العلمانيين ويوجد فيهم ناس عقلاء وناس منصفون وناس مثقفون وناس إلى آخره، ولكن من العلمانيين أناس كذا وكذا ممن يقولون كذا وكذا. كيف نحترم العلماني؟ العلماني يحترم، العلماني يعني العلماني الصادق في علمانيته اللي يعرف يعني ايه علمانية، اليهودي والنصراني افضل منه، لان اليهودي والنصراني كتابي، اما العلماني فلا دين له، لا دين له واضح. اما اليهودي والنصراني افضل من العلماني لان هذا له كتاب، لكن هذا ليس له كتاب، لا يؤمن لا بالقران ولا بغيره. وان كان معظم من يرددون هذه الكلمه يعرفون معناها، ولذلك ما نكفرهم، لان دول جهله. وفي بعضهم يحسب ان العلمانيه معناها الايه؟ العلم، احترام العلم وكذا وكذا. لا، هي ليست لها علاقه يعني بالعلم على الاطلاق. العلمانيه ماخوذه من العالم، من العالم يعني الحياه الدنيا فقط، نوعنا فقط بالدنيا، اما الاخره فدي شان شخصي لا ينبغي ان يتدخل في علاقات الناس ولا ان يحكم المجتمع ولا نحو ذلك. فلذلك يعني عامه يعني اعرف استاذا في الجامعه كان يحاضرنا، وهو رجل يعني من عموم الناس يعني الطيب، نقول ايه طيبين برضه يعني. فكان يعني هو يحافظ على صلاه الفجر ويحافظ على صلاه الجماعه وكلام طيب جدا، لكن يفخر بانه علماني، يفخر بانه علماني، دي يعني كده رجل مثقف ومتنور. هو مش فاهم، هو لو فاهم يعني ايه علماني ما كانش يعني، لان العلماني ليس من اهل الدين، من اهل الايه؟ الالحاد والكفر والرده. العلماني ليس له كتاب، وده موضوع اخر مش موضوعنا الان. لكن لما يجي واحد دلوقتي من اللي بيدافعوا اللي هم فرسان الدفاع امام هؤلاء الملاحده والزنادقه ويقول ان العلمانيين فيهم ناس كذا، والعلمانيون نحن نحترمهم ونقدرهم ونقدر الابداع، ها لكن في علمانيين تانيين بيتجاوزوا القيم ويهجروها والى اخر هذا الكلام. يعني احيانا يحصل في مقام المحاجزة مع هؤلاء الناس نوع من المداهنة والخروج عن التوازن. وانا مش متخصص في موضوع النصوص صراحة، المفروض الاخوة اهل المسجد هم يدبروا هذه الاشياء. طبعا انا تكون اتكلم بصوت من غير ميكروفون، اتكلم بدون ميكروفون افضل. هذا من الانصاف انك حينما تناقشه انت بترتب اسلوب المحاوره، حينما تقول له انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، انت تستدرجه الى الخير خطوه خطوه. فلما تبدا النقاش مع واحد كافر تقول له انت على دين وانا على دين، وكل منا يدعي انه على حق، والحق لا يتعدد. واضح؟ نحن متناقضان في عقيدتنا، فلا يمكن ان نكون كلانا على حق، لان الحق واحد لا يتعدد. فانا او انت واحد منا على هدى والاخر في ضلال. حينما تبدا معه بمثل هذا الاسلوب في النقاش، هذا بلا شك يكون له اثر في اطمئنانه الى انك تنصفه. واضح؟ وانك لا تحجر عليه، وانما يعني وان كان ليس بها تنازل عن الحق، لانك تقول نحن او انت، وانا او اياكم على هدى او في ضلال مبين. أنا. يقول الزمخشري وهذا أي قوله تعالى وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبك. وفي درجه بعد تقدمة ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على هدى ومن هو في الضلال المبين، ولكن التعريض والتوريع افضل بالمجادل الى الغرض، افضل بالمجادل الى الغرض، واهجم به على الغلبه مع قله شغب الخصم وفل شوكته بالهوينا. ونحوه قول الرجل لصاحبه علم الله الصادق مني ومنك وان احدنا لكاذب. ومنه بيت حسان اتهزوه ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء. ولذلك يقولون هذا انصف بيت قالته العرب، يقولون هذا البيت انصف بيت قالته العرب. وهذه القصيده مطلعها عفت ذات الاصابع فالجواء الى عذراء منزلها خلاء. كان يهجو بها حسان ابا سفيان، وكان ابو سفيان قد هجا النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه، فكان يهجوه ويقول له يرد عليه أتهجوه، يعني أتهجو النبي صلى الله عليه وسلم وتتهجم عليه، أتهجوه ولست له بكفء فتركما لخيركما الفداء. تركما لخيركما يعني تركما يهلك في سبيل الخير الخير منكما، فتركما لخيركما الفداء. قال الناصر، والناصر طبعا في الانتصاف أصلا كتاب الانتصاف على الكشاف ألفه ليتتبع زلات الزمخشري المعتزلي ويناقش عن أهل السنة الذين آذاهم الزمخشري أيما إذا. ومع ذلك من إنصاف الإمام ناصر الدين أنه كان ينقص الزمخشري في كثير من المواضع ومن هذا الموضع، ولذلك علق على كلام الزمخشري الآن في الذكر بقوله وهذا تفسير مهذب واستنان مستعذب. رددته على سمعي فزاد رونقا بالترليب واستعاده الخاطر كأني بطيء الفهم حين يفيد. ولا ينبغي أن ينكر بعد ذلك على الطريقة التي أكثر تعاطيها متأخر الفقهاء في مجادلاتهم ومحاوراتهم، وذلك قولهم أحد الأمرين لازم على الإبهام، فهذا المسلك من هذا الوادي غير بعيد، فتأمل والله الموفق. قال الشهاب وهذا فن من فنون البلاغة يسمى الكلام المنصف. وقيل إن الآية على النفس والنثر المرتب، يعني هذا هو القول الأول في الآية وإلا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، واحد منا على هدى والآخر في ضلال. من هو؟ لابد أن يكون واحد منهم منا، وإن كان كما قلنا في طي هذا الكلام خطأ مع عدم فصله عن سياق الآية نفسها ما يومئ إلى من المقصود بأنه على هدى؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله الذي يقر بأن الله هو الذي يرزق من السماوات والأرض، لا شك أنه أولى بالحق وأنه هو الذي على الهدى. قد يقول قائل المشركون كانوا يقرون بأن الذي يرزقهم هو الله سبحانه وتعالى بدلالة هذه الآية التي يعني سبق تلاوتها، آية سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لكن هناك فارق في آية يونس، قال تعالى فسيقولون الله، فإذا والمسجد فيه ساعة، النهاردة فيه ساعة في المسجد، ممكن إخوة في الخارج ينضموا لنا في المسجد ونستغني عن الميكروفون، ممكن؟ ففي آية يونس كل من يرزقكم من السماء والأرض، من السماء يعني هذه السماء التي تعلونها التي يكون فيها السحاب، لأن كل ما عليك فهو سماء. الكلام الذي يقولون به هم كلام مبني على امور حسيه، من السماء اتى بها مفردا، لكن في سوره سبأ اتى بها ايه؟ مجموعه. قل ما يرزقكم من السماوات، من السماوات، لكن في سوره يونس قل ما يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. فلأن هذه الأشياء هم يقرون بها ويرونها ويلمسونها فسيقولون الله، أقروا بذلك. أما في هذه الآية في سبأ كل من يرزقكم من السماوات والأرض، ولا شك أن من السماوات يعني السماوات نحن لا نراها ولا نخفى على كل ما فيها، فلذلك قال قل الله، أمر نبيه أن يبلغ الناس في الجواب بقوله قل الله. نعم، وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وكما قلنا هذا نوع من البلاغة يسمى الكلام المنصف. قول آخر في تفسير الآية، إن الآية على اللف والنثر المرتب، على اللف والنثر المرتب. اللف لو أنك عندك مثلا مسكاية كده سجادة طويلة وملفوفة، دي اسمها لف لما تكون مطوية، فإذا أردت أن توضحها بإيه؟ تنشرها كي يراها من يريد أن يراها. كذلك يأتي هذا الأسلوب في أحيانا من الأساليب البلاغية، لكنه على نوعين، إما أن يكون اللف والنثر مرتبا، وإما أن يكون غير مرتب. من يأتينا بمثال مشهور من اللف والنثر غير المرتب؟ تفضل. نعم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فماذا الأول إيه؟ بالمغاب الوجود، يوم تغاب الوجود وتغاب الوجود، هذا لا. ثم نكر فقال فأما الذين اسودا، فذا غير مرتب، هذا لا مرتب غير، أو على خلاف الترتيب، على خلاف الترتيب. فأما الذين اسودا وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم إلى آخر الآية. هنا مثال على القول الثاني، يعني على النثر، اللفت والنثر المرتب، بمعنى أن الواو تكون أو هنا تكون بمعنى واء، كأنها بمعنى الواو حرف عطف، كما قال الشاعر في وصف بخيل، فيال فيالي كفر رغيبه أو كفر عظم من عظامه، مصيبة كبيرة، يعني كفر جزء من الحب كأنه كفر جزء من عظامه من شدة تألمه. أيوه، فيالي كسر رغيته او كسر عظم من عظامه، واضح؟ فاو هنا بمعنى الايه؟ الواو فيان كذا وكذا. نعم، فاللف والنثر المرتب هنا بمعنى ايه؟ وان واياكم، وان واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. فلما نيجي نوضح نقول ايه؟ وان على هدى واياكم في ضلال مبين، هذا هو المقصود. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإيثار على في الهدى وفي في مقابله، يعني في الهدى قال وإما أو إياكم لعلى هدى، في الهدى قال لعلى، لعلى هدى للدلالة على استعلاء صاحب الحق وتمكنه واطلاعه على ما يريد. تماما كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الشدة في التمكن من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. فأوثرت على في الهدى وفي في قوله في ضلال مبين. فعلى تدل على استعلاء صاحب الحق وتمكنه واطلاعه على ما يريد، كالواقف على مكان عال او الراكب على جواز. اما قول او في ضلال مبين او في ضلال مبين اثار حرف في لدلالته على انغماس الضال في ضلاله حتى كانه في مهوات مظلمه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. فهذه الايه ايه متاركه ومهادنه، فامر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول للكفار انهم واياهم ليس احد منهم مسؤولا عما يعمله الاخر، بل كل منهم مؤاخذ بعمله والاخر بريء منهم. وهذه قد اوضحها الله سبحانه وتعالى في عده مواضع من القران الكريم، كقوله تعالى: وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. وقال تعالى: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. هذه الايه فيها ايه؟ متاركه. وان كان الكثير من الناس في يعني فهمها او الاحتجاج بها، لكم دينكم ولي دين، يظن ان هذا اقرار للكافر على دينه، يقول لك يا عم لكم دينكم ولي دين. حتى ساعات تتكلم مع واحد مسلم سائق مثلا ومشغل اغاني تيجي تكلمه يقول لك لكم دينكم ولي دين. فاصبح يساء فهمها. لا وبعضهم يقول يعني هو ربنا خلقهم زينا. جمهور الدين برضه موجود. فهذا حقيقه من اخطر ما تعرضه الاسلام في هذه المحن التي نعيش فيها الان، انهيار حاجز للولاء والبراء. اخطر يعني ما يطعن به الاسلام الان زلزله هذه المعاني وهذه المفاهيم خاصه في الاجيال الناشئه. واضح انهيار قضيه الولاء والبراء، لان هذه تهدم الدين كله ويترتب عليها ما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. فلكم دينكم، كان المقصود لكم دينكم ولي دين يعني كل واحد على دينه الله يعينه، زي ما بيقول الثواب كل واحد على دينه الله يعينه. واضح؟ لو كان المقصود بهذا المعنى الذي يلهج به كثير من الناس، وان كل واحد يختار دينه وهو حر بقى دي حاجه شخصيه والى اخره. طيب يعني ما اقوى ما يرد به عليهم؟ صدر الصوره قل يا ايها الكافرون، وفي اشد من كده. وكانت هذه الصوره بدايه مرحله اظهار العداوه والبراءه من الكفار بصوره قاطعه. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، الان انا اعبد ما تعبدون، لانه عرضوا عليه ما يسمى بايه؟ بالحلول الوسط. قالوا واحد فينا على حق، انت تعبد معانا الالهه بتاعتنا سنه واحنا نبدل السنه اللي بعدها نعبد ايه؟ الهك. فهنصيب الحق مع واحد في اي واحد من الاثنين. فنزلت هذه الايه: قل يا ايها الكافرون، وهذه تسمى سوره الايه؟ الكافرون وسوره الاخلاص. الاخلاص. نعم. في حد قال المقدسه؟ صحيح. نعم. سوره الاخلاص، ولذلك اذا قرات كلمه سورتين قرأ بسورتي الاخلاص، يبقى قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. هذه توحيد علمي وهذه توحيد عملي. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، هذا جاء ردا على طلبهم للحل الوسط في القضايا العقيده. فقال الله لهم: لكم دينكم ولي دين، بعدما يعني اعلن لهم هذا التصريح الذي لا اصرح منه. قل يا ايها الكافرون، يبقى منين بقى احترام العقائد الباطله والكفريه واخوه الاديان وزماله الاديان الى اخره. اي نعم. انت رايك ايه؟ لا انت رايك ايه؟ هو محاولة للالتقاء في وقت طريف يعني. لكم دينكم ولي دين. في معنى ذلك قول الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب إذا قيل لنا العالم دلوقتي في عصر العولمة والناس كلها بتتقارب وكذا وحقوق الإنسان ومش عارف هذا الكلام الفارغ كله، فلماذا المسلمون بالذات يشذون؟ لماذا المسلمون الذين يعني يستأثرون بهذا الموقف العدائي مما عداه من الأديان؟ نقول لأن الإسلام هو الدين الوحيد الحق. فموضوع ان اهل الباطل يقبلوا التنازل، فلا يمكن يقبل التنازل الا اهل الباطل، يعني كل واحد يتنازل الثاني ان هو يعني اصر على باطل، فيقبل ان المبطل الاخر ايضا يعني يتنازل كل منهما للاخر ليتعايشا معه. لكن اذا كانت المساله بين حق وباطل، بين كفر وايمان، فالا يكون التنازل. ومن اصلا من حقه ان يتنازل؟ وهو دين الله سبحانه وتعالى الذي اوحاه الى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يكون في مقارنة بين باطل وباطل، ما في تنازل مع بعضهم الأحرار، لكن بين الحق الوحيد في هذا الوجود الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلبي عبدي ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبين هذه الأديان الباطلة، فلا شك أنه لا يمكن أن يقارن هذا بذلك. نعم. في معنى ذلك قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال تعالى عن نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، أي كل هؤلاء المشركين لا تسألون عما أجرمنا من جرم وركبنا من إثم ولا نسأل نحن عما تعملون من عمل. قال ابن كثير: معناه التبري منهم، أي لستم منا ولا نحن منكم. وهذه الأصالة أصالة ابن كثير وعلمه الغزير في التفسير، انظر طلبت المعنى مباشرة الرواية الوروحي. كل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، يقول معناه التبري منهم. فبالضبط الآية تساوي لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا. حفظ الله. قد يقول قائل ان الايه لا تؤتي كل هذه المعاني، يعني الايه قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون، قد يقول الكثير فسرها بعباره طويله لا تدل عليها الايه مباشره، لا تدل على جميع هذه المعاني. نقول نعم، لان الكثير انتزع المعنى بطريقه الاشباه والنظائر، يعني فسر الايه باشباهها في القران الكريم. يقول معناه التبري منهم، أي لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإقرار العبادة له، فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وبقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. يقول القرطبي: وما ذكره معنى دقيق قل من يتحصن له، أسميه التفسير بالأشباه والنظائر، وهو حمل آية موجبة أو مجملة على آية تشبهها مطولة أو مبينة، ولا يدرك هذا إلا الراسخ في فن التأويل الولع لتدبر التنزيل. ومن لطائف الآية ما ذكره الزمخشري والمنتصف. من المنتصف؟ أيوة الناظر، لأنه منتصف لأنه ألف كتاب الانتصاف ردا على الزمخشري، وخاصة إذا قرن المنتصف بالزمخشري فهو ناصر الدين صاحب الانتصاف. ومن لطائف الايه ما ذكره الزمخشري والمنتصف من ان هذا القول ادخل في الانصاف من الاول. يعني لكان القول اللي قال في الذكر في قوله تعالى وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين فيها ايه كما قلنا انصاف للترفق بالايه الذي تحاوره واستدراجه الى الهدى وطمأنته الى نجس المسلم وانك غير متعصب كما يقولون. لكن هذه الايه اشد انفاقا من سابقتها. كيف؟ يقول كل تسالون عما اجرمنا في الاعمال التي ينسبها الى نفسه قال ايه عما اجرمنا. وفي خطابه هو فريق اخر قال ولا نسال عما تعملون ما انتم عما اجرمتم. وهذا ينبغي ان يراعيه الانسان الادب في الكلام. الادب في الكلام يعني اذا كنت تحدث شخصا في امر والخطاب لفظ معين قد يؤذيه الخطاب المباشر يؤذيه فتكلم بصيغه اخرى لا تؤذيه كان تاتي بصيغه الغرض يعني من فعل كذا او من قال كذا ينبغي عليه كذا وكذا لكن لا تسال او لا تتكلم بصوره مباشره خاصه بعض الكلام قد يكون جارحا او مؤذيا فحاول ان تنظف عبارتك بحيث لا تؤذي جليسك ويعني محاورك. فانظر الى هذا الادب القراني كل تسالون عما اجرمنا الجر في الجريمه نسبها الى المتكلمين كل تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. ما هو عما تعملون يعني ما هم يعملون الجرائم ويعملون الشرك لكن هذا من الترفق في العباره ليس في اي تنازل ولكن فيه نوع من الترفق وعدم يعني استنتاجه بعبارات تصده عن الحق. اي نعم. يقول وباللطائف الايه ما ذكره الزمخشري والمنتصف من ان هذا القول ادخل في الانصاف من الاول حيث اسند الاجرام الى النفس واراد به الزلات والصغائر التي لا يخلو عنها مؤمن واسند العمل الى المخاطبين واراد به الكفر والمعاصي والكبائر فعبر عن الهفوات بما يعبر به عن العظائم. امر الانصاف الهفوات صغائر التي يرتكبها المؤمنون ولا يكاد يفهم منها مؤمن عبر بها ايه عبر عنها بما يعبر به عن العظائم الكبار كنا تسالون عما اجرمنا فهو يهدم نفسه المتكلم هنا يهدم نفسه واراد وعبر عن العظائم بما يعبر به عن الهفوات ولا نسال عما تعملون التزاما للانصاف وزيادة على ذلك أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي كل تسألون عما أجرمنا في الماضي ولا نسأل عما تعملون فذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الذي يعطي تحقيق المعنى بالعكس ساعات لما يكون من نريد تحقيق المعنى نعبر عن شيء في المستقبل بصيغة الماضي أتى أمر الله فلا تستعجلوه مثلا أو إذا قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني يقول هنا استعمل الماضي بما سيقع في المستقبل لإفادة الإيه؟ تحقق الوقوع كأنه يعني وقع في الفعل وصار في الماضي ويخبر عنه بإيه؟ بصيغة تحقيق وقوعه واضح. فهنا عبر عن الأفعال التي يفعلها جانب المؤمنين بقوله قل تسألون عما أجرمنا تحقيقا لوقوع هذه الأفعال لكن عبر عن اعمال المخاطبين بما لا يفيد ذلك فعبر عن العمل المنسوب الى الحق بما لا يعطي ذلك ولا نسال عما تعملون. ثم قال تبارك وتعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامه في صعيد واحد ثم يفتح بيننا بالحق اي يقضي بالعدل لأن أحد فريقين على هدى والآخر على ضلال فيتغير يومئذ المهتدي منا من الضال ويجزي كلا بعمله كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا يفتح بمعنى يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم يعني وهو القاضي بالحق وهو الحاكم العادل العليم بالقضاء بين خلقه لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لعبدة الأوثان أروني أوثانكم التي ألحقتموها بالله شركاء له في عبادته كفرا منكم وشركا وافتراء. وقوله أروني الذين ألحقتم به شركاء لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضر. لو كان مقصود الرؤية البصرية يعني معناها إيه؟ هاتوا الآلهة دي واحضروها أمامنا الآن، أروني أريد أن أراها، واضح؟ فإذا أحضرت قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، فإذا أحضرت وشوهدت ورأيت أنها أصنام وحجارة طماء خرساء لا تعفن جمادات، فهل هذه يستطلق يعني يستحق أن تكون شركاء مع الله سبحانه وتعالى؟ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، هل هي معادلة لله؟ هل هي مساوية لله حتى تشركوها معه في العبادة؟ فهذا هو المعنى، يعني أحضروها حتى نراها، فإذا أحضرت ووجدت أمامنا ورأيناها على أنها إيه؟ يعني رأينا أنها جمادات لا تضر ولا تنفع، وحينئذ يتضح بعدها عن صفات الألوهية واستحقاق العبادة. فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما لا ينفع ولا يضر، فإحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها غائبة. هذا كله على أساس تفسير إيه؟ قل أروني رؤية إيه؟ البصرية، يعني هاتوها. هو طبعا هو يعرف، الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن الأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع وأنها حجارة طماعة وجمادات، لكن هذا نوع من الإيه؟ التأثير الأبلغ. هاتوها بقى الآن وانظروا إليها ونحن نتكلم، هاتوها احضروها. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، فلا شك أن إحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها وهي غائبة، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعرفها. وكما أنه في هذه الآية الكريمة أمرهم أن يروه إياها ليتبين بذلك بطلان وعبادتها، فقد أمرهم في آيات أخرى أن يسموها بأسمائها، لأن تسميتها بأسمائها يظهر بها بعدها عن صفات الألوهية وبطلان عبادتها، لأنها أسماء إناث حقيرة كاللاتي والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني أسماء إناث، لأن هؤلاء المشركون يعني استقوا أسماء هذه الأصنام من أسماء الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فاللات أخذوها إيه؟ على أنها والعياذ بالله مؤنث لفظ الجلال الله، فأخذوا منها اللات. العزة أخذوها من الإيه؟ العزيز، على أنها مؤنث العزيز، استغفر الله، وهكذا. فلذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسموها بأسمائها، لأن هذه في هذا فضيحة لها، أنها أسماء يعني مؤنثة ولا يجب أن تعمل حتى أسماؤها منكرة، خاصة بالنسبة للعرب الذين كان لهم موقف معروف من تفضيل الذكور والحرص على وقت البنات والتخلص منهن. إن يدعون من دونه إلا إناثا، إلا إناثا. وقال تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم. طب تعالوا قولوا لنا أسماء الأنساب، قل سموهم. فهذه في هذه الآية هنا في سنة أمرهم بإحضارها، بإحضار الأصنام، لأن الكلام عليها وإطلاع الناس وهي حاضرة مشاهدة جمادات حجارة صماء لا تعقل هي أفضل حالة من عاجليها، لأنهم فيهم روح وسمع وبصر وعقل، يعني فإحضارها بيكون درس عملي يعني سمعي بصري. كذلك مطلوب آخر من أسماء فريد إبطال عبادتها أنه قال لهم قولوا أسماء آلهتكم، اظهروا بأسمائها، ما هي أسماء؟ هيقولوا اللات والعزى ومناة الثالثة إلى آخره، وهي أسماء إناثا إن يدعون من دونه إلا إناثا. وفي هذا أيضا تفسير وتحقير لآلهتهم، يقول تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم، اجهروا بأسمائهم قل سموهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. سبق أن تكلمنا في هذا الجزء من الآية أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، من يذكرنا بتفسيرها؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ يعني معاذ الله، هل هناك شيء لا يعلمه الله؟ لكن الشيء الذي يعني الذي لا يعلمه الله فهو شيء معدوم، واضح؟ يعني الشيء الذي ليس مثبتا في علم الله هو الايه؟ العدم، هذا هو المقصود. أم تنبئونه بما لا يعلمه في الأرض، يعني بما لا وجود له، بما لا وجود له. يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى: والأظهر في قوله تعالى أروني الذين ألحقتم به شركاء في هذه الآية هو ما ذكرنا من أن الرؤية بصرية، وعليه فقوله شركاء حال، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، هذه حال. وقال بعض أهل العلم إنها من رأى العلمية، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. طيب إعراب شركاء في هذه الحالة إيه؟ فاهم؟ انطقوا النطق في حرف الحروف الغلاقة، خذوها حتى تقول ثاني ولا ثالث؟ ولا ثالث؟ الأخ اللي جاوب في الأخر ثاني؟ ثالث؟ نعم صحيح. لما تكون أروني بمعنى الرؤية العلمية فإعراب شركاء مفعول به ثالث. طيب نشوف بقى الأول والثاني. قل أروني فقط الياء الذين الثالث شركاء، ها؟ نعم. يقول وقال بعض أهل العلم إنها من رأى العلمية وعليه فشركاء مفعول ثالث لأروني. قال القرطبي يكون أروني هنا من رؤية القلب، فيكون شركاء مفعولا ثالثا، أي عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله عز وجل، وهل شاركت في خلق شيء؟ فبينوا ما هو وإلا فلما تعبدونها. واختار هذا أبو حيان في البحر المحيط. وقول الله تبارك وتعالى هنا كلا بل هو الله العزيز الحكيم، كلا رجع لهم وزجر عن إلحاق الشركاء به، بل هو الله العزيز الحكيم أي والمتصف بذلك بالعزة والحكمة، هو المستحق للعبادة. يقول القاطني رحمه الله تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء أي جعلتموها لله أندادا وقيرتموها له عدلا. قال أبو سعود: أريد بأمرهم بإراءة الأصنام مع كونها بمرء منه صلى الله عليه وسلم إظهار خطائهم العظيم وإطلاعهم على بطلان رأيهم، أي أرونيها لأنظر بأي صفة ألحقتموها بالله الذي ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة. وفيه مزيد تفكيك لهم بعد إلزام الحجة عليهم. وقد جوز المعرب في رأى هنا أن تكون علمية متعدية بهمزة النقل، بهمزة النقل إلى ثلاثة متاعيب: ياء المتكلم والموصول وتركاء، وعائد الموصول محذوف أي ألحقتموهم. وأن تكون فطرية تعدد بالنقل لاثنين: ياء المتكلم والموصول وتركاء حال. ولا ضعف في هذا كما قاله ابن عطية، بل فيه توبيخ لهم إذ لم يرد حقيقته، لأنه كان يراهم ويعلمهم، والمعنى ما زعمتموه شريكا إذا برز للعيون وهو خشب وحجر تمت فضيحتكم. كلا رجع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة، بل هو الله العزيز الحكيم أي الموصوف بالغلبة القاهرة والحكمة الباهرة، فأين شركاؤكم التي هي أخف الأشياء وأذلها من هذه الرتبة العالية؟ كلا بل هو الضمير إما لله عز وعلا أو للتأليل. ثم يقول تبارك وتعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. قال بعض المفسرين إن في الآيات تقديما وتأخيرا، إن في الآيات تقديما وتأخيرا. ترى أين يكون؟ يكون في نقرأها هكذا في غير القرآن الكريم، وما أرسلناك إلا للناس كافة، يعني الناس عامة، واضح، بشيرا ونذيرا. يقول القاسمي: أي وما أرسلناك إلا إرسالة عامة لجميع الخلائق من المكلفين، تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار، كقوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فيحملهم جهلهم على ما هم فيه من الغي والضلال، كقوله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم: إن الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء،